ابتسامة الحرب. ابتسامة الحرب. ابتسامة الحرب. ابتسامة الحرب.
الوطن كأنه مضغة من القلب، لأنه مسقط الرأس. درجت على تراب الوطن واستنشقت هواء الوطن وشربت ماء الوطن، فأصبح الوطن يجري حبه في دمك. ولذلك في القرآن يقول سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل قتل النفس شقيق الخروج من الوطن، حتى لما أخرج عليه الصلاة والسلام من مكة من مرابع فتوته وملاعب صباه عليه الصلاة والسلام ومغاني شبابه، التفت إلى مكة عليه الصلاة والسلام ونظر إليها بأبي أمي صلى الله عليه وسلم وبكى، قال: والله يا مكة إنك من أحب بلاد الله لي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فكان يحنها عليه الصلاة والسلام ويتمنى أن يبقى فيها، لكنه صلى الله عليه وسلم طرد طردا، حتى يقول أحدهم: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في البيد من بوأها منزلا لا يبلغ الندم مداه. فهو صلى الله عليه وسلم كان حن إلى الوطن، وفي بعض الآثار حب الوطن من الإيمان، حتى لما هاجر الصحابة أصابت الحمى بلال بن رباح رضي الله عنه في المدينة، فكانوا يمرون به ويرفع عقيرته وينشد بصوته الجميل الندي الذي كان يؤذن به فيهز به أطناب القلوب، فيمرون عليه وينشد ويقول الشعر لشعر قديم ليس لبلال لكن يستشهد به: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، هذا في الأوطان، بواد وحولي إذخر وجليل وإذخر شجر وجليل، وهل أبيتن يوما مياها مجنة، مياه ماء في مكة اسمه ماء مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل جبلان. يقول: يا ليت شعري هل تطول بي الحياة وأعود إلى مكة وأشوف الأذخر الجليل أشمهما وأتمتع برؤيتهما، وهل أردا ماء مجنة فأشرب منه ولو شرب قبل الموت، وأرى جبل شامة وطفيل أمامي. إنه حب الوطن، إنه الولوع إلى تلك الديار وتلك المنازل. ولذلك يقول ابن الرومي: ولي وطن، هذا أحسن كلام في الوطن لابن الرومي، ولي وطن آليت ألا أبيعه، ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم معاهدك الله الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. السمكة لا تريد إلا موطنها في الماء، والسلحفاة تريد مكانها، الطائر يريد العش، النملة تريد بيتها، الإنسان يحن لموطنه، حتى ولو كان موطنه تجده يعني عاشق لهذا الوطن متعلق به، فطرة من الله سبحانه وتعالى. حتى يقول ابن الفارض: من لقلب حل جرعى الحمى ضاع مني هل له رد علي، فاسألوا سكان وادي سلم فهو ما بين كداء وكدي. يقول تلك منازل قلبي هناك حيث أنا أسكن. حتى يقول تعرفون عروه بن حزام يقول: جعلت لعراف، كل كان ينزل هنا، جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد منهما شفيان. فإذا علمتم ذلك يقول تنشوقي شوقي في أمير الشعراء، يقول: أحرام على بلابله الدوح لما نفي من مصر، حلال للطير من كل جنسي، وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وهذا بيت خاطئ، معناه يقول أني لو كنت في جنة النعيم كنت اشتقت أن داخل الجنة إلى وطني، وهذا خطأ ومبالغة، بل كل يأمل من المسلمين جنات النعيم. يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وهو الذي يقول في دمشق لما قال: مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، إلى أن دخل دمشق يقول: أتى يصفق يلقانا بها بردا، نهر بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان، والحور في دمر أو دون هامته حور حرائر، حور حرائر قد زانتهن عقيان، وربوة الواد في جلباب راكسة، الصدر عارية، الصدر كاسية والساق عريان، إلى آخر ما قال. وهذه من أحسن قصائدي على كل حال، قصيدة دمشق. وإلا فله في دمشق لما حياه بعد ما انتصر السوريون على الفرنسيين، قال: سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي جلرز عن وصف يدك، دخلتك والأصيل لو تلاك ومن أوروباك أوراق وورك، دم الثوار تعرفه فرنسا وتعرف أنه صدق وحق، والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدك. على أن الشيخ الأديب الكبير علي الطنطاوي اعترض القصيدة أكو يكون القصيدة متعبة بالكافية، مع العلم من أجمل القصائد، لكن هذا وجهة نظر الشيخ علي الطنطاوي، ولا قصيدته هذه يحتفلون بها، لكن النونية عندي في دمشق الشوقي أحسن من القافية هذه التي ذكرها. ثم ابن الخياط له مقطوعة في نجد، لأنه مر بنجد، وقبل نجد يقول في الحماسة، في كتاب الحماسة يقول: تزود من أقول لصاحبي والعيش تهوي، يقول المسافرين تارك النجد يروحون الحجاز، فيوصي رفيقه وزميله وصاحبه، يقول: أقول لصاحبي والعيش تهوي بنا نحو المجرة في الضمار، بلد يعني بلدين منتهين، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. وهذا من أجمل ما يكون في الأدب، حتى يقول ابن الخياط: خذا من صبا نجد أمانا لقلبه، فقد كاد رياها يطير بلبه، وإياكم ذاك النسيم، فإنه متى يسري كان الوجد أيسر خطبه. فدل على أن حب الوطن مركوز في طبائع الناس، حتى أنك لو حدثت الإفريقي الذي يعيش في الصحراء التي تكاد حرارة شمسها تقطع البدن يرى أنه في جنات النعيم، والشمال الذي في القطبين حكمة بالغة، أن الله حبب أهل الديار إلى ديارهم تعمر الأرض وتسكب. فهنا يقول أنه هو أن في مكة قبل كان رجل من خزاعة، كانت خزاعة قبل قريش في مكة، ثم أبيدت خزاعة وأبيد من قبل خزاعة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم والدول والشعوب والقبائل، أمة بعد أمة ودولة بعد دولة وقبيلة بعد قبيلة، يقول سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأحدهم تأثر وبكى لما رأى قبور الناس من خزاعة في مكة، قال: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولا مسمر بمكة سامع، إلى أن يقول: بلى نحن كنا أهلها فأبادنا جدود الليل والحضوض العواثر. وهذا لا يجوز أن الإنسان يتشائم ويقول: حظي العاثر أو المشوب، لا، سنة الله سبحانه وتعالى، أمة تأتي وأمة تذهب، أمة سادت ثم بادت، ملك على ثم هوى، ويبقى الواحد الأحد، كل شيء هالك إلا وجهه، أين الشروان ونمرود ومن ولي الأحكام طورا وعزل، كتب الموت على الكل فتم، فل من جيش وأفنى من دول، وتفرد هو بالبقاء سبحانه وتعالى. فينبغي يلاحظ أن حب الوطن ليس كما يقول بعض الناس الوطنية محرمة، لا، الوطنية إذا كان يحب الوطن أكثر من الإسلام أكثر ما أعتقد ما يجوز، لكن إذا حب وطنه من الوفاء ودافع عن وطنه هذا مطلوب، كل الأمة تدافع عن أوطانها. ولذلك يقول أحد الشعراء العراقيين لما دافعوا عن بلادهم، يقول: ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. فينبغي أن الإنسان يعتقد هذا ويعيش دفاعا عن معتقده ودفاعا عن وطنه. ورجل لا يحب دينه قبل كل شيء ثم يحب وطنه فإنه مشكوك في انتمائه وفي وفائه. قال: يعرف الرجل بوفائه لأمرين، بوفائه لوطنه ووفائه لإخوانه. فإذا تجده يحن لفلان وأن صاحبناه وأن أحببناه ويتذكر، فاعرف أنه وفي وفيه مروءة ومعدنه طيب. وإذا حن لوطنه ومراتع شبابه وملاعب صباه، فاعرف أنه وفي. أما القاطع الجافي فإنه يتنكر لأوطانه ولإخوانه، فلا يذكر الوطن بخير ولا يذكر الإخوان بخير، فتجده سيار عنده البلاد. فكيف إذا كان الوطن مهبط الوحي ومهد الرسالة ومنطلق التعاليم الربانية؟ وكيف إذا كان هذا الوطن تراب مشى على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ كيف هذا إذا كان هذا الوطن جبريل يلتقي على ظهره محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا هو وطننا، وطننا الذي رضيه الله لنا سبحانه وتعالى، وفيه أم القرى، وفيه المقدسات، وفيه مهبط الوحي، حتى يرى كل مسلم، يرى كل مسلم أنه أن من معتقده، أن من المعتقد الحق أن يحب هذا الوطن، لأن فيه قبلة المسلمين التي أمها الناس. فنحن نقول نسأل الله أن يجعل وطن الأم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، لأن ذاك الوطن هو أصل وطننا الأساسي الأصلي، لأن أبانا آدم كان في تلك الجنة. يقول مثلا نعود إلى أوطاننا وسلموا، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا وسلموا؟ كنا في وطننا ذاك، كنا في جنات، في جنات النعيم. لكن أبانا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة كتب الله عليه تلك المعصية هبط بنا، فالواجب أن نحن لذاك الوطن لنعود إليه، لأن ذاك الوطن لا مرض فيه ولا خوف ولا قلق ولا اضطراب، ولكنها جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فهذه يعني بعض اللمسات عن الأوطان. وقد بكى الشعراء وتفجعوا على أوطانهم وهم يخرجون، حتى إني رأيت أحد الموالي ذكره، هذا أول بيت في الأغاني لأبي الفرج الأصمعاني، أول أبيات، يقول أن أحد الموالي طرد من المدينة، طرده أمير المدينة إلى الشام، فبكى لما نظر إلى نخل المدينة، وإلى تذكر مراتع الصبا في المدينة، تذكر زملائه وأصدقائه وأحبابه، وصار إلى أبواب جيرون. جيرون هي دمشق بالرومية، اسم دمشق بالرومية جيرون. قال النخل والقصر والجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيرون، فيقصد النخل والجماء والبير. الجماء هذا مزرعة لسعيد بن أبي العاص، سعيد بن العاص في المدينة، والبئر بيره في المزرعة، والقصر قصر بنى هناك بيته. فيقول يا ليتني بس القصر والبئر والجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني، أحسن عندي من أبواب دمشق، لكني أصبحت غريب. فالغريب طبعا يحن لأوطانه إذا نفي من الوطن. النفي من الوطن ترى من أصعب شيء على النفس ومن أشقه، لأنك تذهب من إخوانك، تذهب من تربتك، تذهب من مكان كنت ألفته وأنسته وأحببته، تذهب من أشياء ارتبطت به وأصبح جزء من حياتك ومن ذاكرتك، فأنت لا تتخلى عنه بسهولة، فتصبح يعني حكم بالإعدام الغيابي على هذه الروح التي تحملها، وأن تتذكر هذا الوطن الذي كنت تعيش فيه. والواجب أن يحسن الإنسان إلى الوطن بأن يكون عضوا صالحا في وطنه، يحمل المعتقد الحق والكلمة الطيبة، ويدعو الفضيلة، ويشارك في بناء وطنه، ويذب عنه العدوان، ويجتمع مع إخوانه على كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون وفيا لوطنه. والحقيقة أن أوطان المسلمين يجب أن تقدر جميعا، وأن كل من ذكر اسم كل بلد ذكر اسم الله فيه، وكل ما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. وقد سبق معنا أنا الحجاز وأنا نجد أنا يمن أنا جنوب بها دمعي وأشجاني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بين العالم الثاني. لأن أبا تمام يشكو من أنه لم يستقر في وطن واحد، فهو مشرد، مرة يذهب يمدح هذا ثم يرده هذا إلى ذاك، ومرة يطرده والي إلى والي آخر، فيقول بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. فهو يقول لي معذب ومشتت جهودي وكذا، ولكن يجتمع قلب الإنسان إذا كان مع ربه سبحانه وتعالى، فإن من كان مع الله كان الله معه، آنسه من وحشة وآواه من غربة وأطعمه من جوع وأغناه من فقر ونصره من قوة وعزه من ذلة. أنا قرأت عن موسى عليه السلام كما في كتب السير أنه لما نزل في أرض مدين آوى إلى الشجرة بعدما كشف الغطاء للفتاتين وأسقط غنامه، قال يا ربي أنا فقير، يا ربي أنا غريب، يا ربي أنا جائع، يا ربي أنا ضعيف. فأوحى الله له أو إليه يا موسى الغريب من لم أكن مونسة، والجائع من لم أكن أنا مطعمة، والفقير من لم أكن أنا مغنية، والضعيف من لم أكن أنا مقويه. وروي أيضا أن يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب كان وحده، فأنزل الله عليه السكينة فأخذ يسبح الله سبحانه وتعالى، وكان على صخرة في طرف الجب الذي فيه ماء، فأنقذه سبحانه ورده وأصبح ملكا وتولى وطنا. وحبب أوطان الرجال إليهم ومعاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود السبع منها فحنوا لذلك.
ابتسامة الحق، ابتسامة الحق، ابتسامة الحق، ابتسامة الحق.
ساعة الصفر عند المعاصرين هي تسمون ساعة الموت، ساعة النهاية، وهذه الساعة النهاية لا بد أن يمر بها كل أحد. وفي ساعة الموت يضعف القوي ويذعى الجبار ويستسلم المتكبر ويفتقر الغني. والعلماء والحكماء والأدباء والشعراء لهم كلمات في ساعة الصدق، لأن خلاص انتهى الزيف النفس، انتهى الغرور، انتهى العجب، انتهى الكبرياء، كبرياء الإنسان، لأنه خلاص استسلم انتهى. فيقولون كلمات صادقة، إما بيت أو كلمة أو جملة. ولذلك يروى عن الشافعي أنه لما انطرح للموت غفر الله له وذكر الله، قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظم. ثم توفي بعد ما شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك محدث كبير من أجل المحدثين جاء من الشمال، من أبو زرعة الرازي في عهد أحمد بن حنبل، اسمه أبو زرعة، أتوا في سكرات الموت فأراد أن يذكرونه لا إله إلا الله، فاستحى من طلابه، فأرادوا يذكرون السند: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فما استطاعوا، فاستيقظ من وهو مغمى عليه أو في غفوة، وقال: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. أنتم تعرفون مالك بن الريب الذي سجل أروع قصيدة في ساعة الصفر، قصيدة صادقة مؤثرة أظنه ليس في الأدب العربي مثلها، في مسألة الحنين والصدق، صدق العاطفة والوضوح والشفافية في ساعة الموت، حينما هو كان من قطاع الطرق وكان يسرق غفر الله له، ثم تاب وأناب، ومر به عمرو بن عثمان بن عفان مجاهدا مع جيش، فدخل معهم وذهب إلى خراسان ليجاهد في سبيل الله، وفي الطريق لدغته حية فحفروا قبره، وألقى قصيدة ما يقارب 60 بيتا على شفير القبر: هل أليت شعري، هل أبيتن ليلة بجمر الغضا أزدي قلاص النواجية، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية، وأشكر حتى فرسهم حن والدته وأمه لأمه وزوجته ولبناته، فلله در يوم أترك طايعا بنيا بأعلى الرقمتين وماليا، وأشكر خنديدا يجر لجامه إلى الموت، إلى الماء لم يترك له الموت سعيا، خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، إلى آخر ما قال. كلها صدق، وكلها تنبيك عن أن الإنسان يذهب الطلاء وقت الحقيقة، يعني إذا أصبح في سكرات الموت انتهى كل شيء، لأن الإنسان أكثر لحظة يمر بها لحظة ضعف ولحظة صدق هي لحظة سكرات الموت التي سوف نمر بها جميعا. حتى أن أبا نواس الأديب الشاعر المشهور يقول في سكرات الموت، عسى الله ينفعه بذلك، يقول: إن كان لا يرجوك إلا مسلم فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجمل عفوك ثم إني مسلم. وقالوا عن في السير والأدب أن ابن عباس دخل على معاوية، تعرف ملك الخليفة، فلما رأى ابن عباس أراد يظهر له، وهو في سكرات الموت طبعا في مرض الموت، أراد يظهر ابن عباس أنه لا زال نشيطا وكذا، لأن ابن عباس ابن عم علي رضي الله عنه، تعرف ما جرى بينهم، غفر الله للجميع ورضي عنهم جميعا. قال معاوية: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتظاهر. قال ابن عباس بالحال: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وهي من نفس القصيدة. فدل على أن الإنسان أحيانا قد يتجلد، حتى أن ابن تيمية لما دخلوا عليه قالوا: ماذا أصابك يا ابن عباس وهو في مرض خطير؟ قال: تموت النفوس بأوصابها ولم يدري عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. وعلى حد قول المتنبي هذا يقول إن كان سركم وما كان حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فهو التجلد والصبر. مثل هذاك نابغة بن جعد يقول سقيناهم وكأسا سقونا بمثلها في الحق ولكننا كنا على الموت أصبرا. يقول لما تلاقينا حنا والأعداء والله قاتلونا وقاتلناهم سقونا الموت وسقيناهم الموت شربنا من كأسهم وشربوا من كأسنا ولكننا كنا على الموت أصبرا. فهو التجلد في تلك الساعة ساعة الصفر ساعة الحقيقة. ولذا يقول سبحانه وتعالى عن الأولياء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول إن كان أنتم تألمون أيها الصحابة والمؤمنون من مصاورة الكفر فهم يألمون مثلكم، لكن أنتم تزيدونكم ترجون الثواب والنعيم والجنة هم لا يرجون شيئا. فهذا الذي يعزي الناس. ولما حضروا في ساعة الصفر الصحابة في مؤتة جعفر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب حضر وقال تلك القطعة الرائدة الجميلة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنساب علي إلا كيتها ضرابها وقتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الكلمة هو أثبتها بفعله. الشاب يصدق فعل العبد أو يكذبه وأثب الروح بعده وقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أقسم الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نصفة في شنة. وقاتل وقتل وقد قتل قبلهم زيد بن حارثة ودخل الثلاثة جنات النعيم على أسرة من ذهب جمعنا الله بهم سبحانه وتعالى. طرم ماح بن حكيم كونه قتل في المعركة وكان يتمنى الشهادة حتى يقول أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت. هذه قطعة يقولها في سكرات الموت أو قبل الموت أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شجع يعلو بحسن المطارف. يقول أسألك يا ربي لا أثميتني في غرفة النوم على فرش وثيرة ومخدات وسائد. أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شجع تعلو بحسن المطارف ولكن شهيدا ثأوي في عصابته يصابون في فج من الأرض خائف إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحلوا لي. لا ولكن شهيدا ثاوي في عصابة يصابون في فج من أرض خائفي إذا فارقوا أوطانهم فارقوا الأذى وصاروا إلى معود ما في الصحائف يعني ما في القرآن الذي وعدهم سبحانه وتعالى من الجنة. فهذا أنا أذكر بالمناسبة يقول الباغندي محدث كبير اسمه أبو بكر الباغندي محدث مشهور كبير يحب علم الحديث ومن علامة حسن الطالع العبد نحب قال حدثنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قول المحدث يقول حدثنا أخبرنا العلم ما قال فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسوى الشياطين يقولون بعض السلف. فيقول في كان في سكرات الموت فسمع شابا أو طفلا يقول حدثنا فلان وما يدري أن الباغندي أصلا في سكرات الموت والباغندي حياته كلها حديث. قال أسندوني فأسندوه قال سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. وهذا الشاعر لحد شعراء العرب يقول أنه أسقوه خمرا وطرب ثم سمع قصيدة قال وطلبوا أنه لا يرفع صوته فرفع صوته وعقيرته بالنشيد قال سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. فهنا يقول المحدث أنتم أسمعتموني شهزني وحرك مشاعري وشجوني وهو علم الحديث الذي أفنى فيه عمره. فقام في تلك الساعة وقال هذا البيت المشهور. وبالمناسبة يقول أحد العلماء أيضا مر في مرض الموت وكان متكلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهي كلمة الحق وأصدق كلمة في العالم وأحسن كلمة وأجمل كلمة. حتى أني رأيت بالمناسبة في بعض الأحاديث يروى قال إذا كان العبد في الأرض لا إله إلا الله قال الله في السماء لا صدق عبدي لا إله إلا أنا. ولما تعرفون أنت بن حبان قال موسى يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وناجي. كان موسى جريئا وشجاعا وصاحب أسئلة قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى كل الناس يا ربي قل لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لتبين لا إله إلا الله. فالعالم هذا كان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فسمع رجلا وهو في سكرات الموت سمع رجلا آخر يقول لا إله إلا الله قال وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. يقول هذا والله ذكرني أيضا وعانني على ذكري سبحانه وتعالى، على بذكر الله تطمئن القلوب، لأن أعظم ما يذكر أعظم شيء في هذه اللحظة في لحظات الأزمات هو ذكره سبحانه. ترى ابن تيمية سؤال ذكر صاحب رابطة المحبين تلميذه ابن القيم، قال لابن تيمية يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كيف يأمرهم وقت القتال وهو وقت خوف وقلق واضطراب وهم مسؤولون، يأمرهم بذكر سبحانه وتعالى؟ قال ابن تيمية: لأن المحبين كانوا يتشرفون بذكر محبوبهم وقت الأزمات وفي مصاولة الأعداء. أما سمعت العنترة يقول في العنترة يقول لمحبوبتي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثارك المتبسم. فالله سبحانه وتعالى عاد المؤمنين لأعظم محبوب وهو سبحانه وتعالى، فأمرهم في وقت القتال ومصاولة الأعداء وفي سكرات الموت بذكره سبحانه وتعالى. فهذا قصد هذا، لذلك في تلك اللحظة تجد الإنسان إذا تجرد وبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى تجد عنده من الصدق، يعني انتهى أنه يرائي، وانتهى أنه يطلب سمعة الناس ومدح الناس، وعلم أن الحياة منصرمة وأن الحق قد وصل وأن الموت قد حصل. ولذلك أحدهم كان يسبح ثم نظر يقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. بالمناسبة ذكر ابن رجب الحنبلي أن أحد الصالحين كانت لا تفتر لسانه من ذكر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لرجل لما سأله عن عمل يتشبث به قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند أحمد في المسند: اذكر الله حتى يكون الناس منك مجنون. هذا في المسند، فيه كلام في السند، لكن الشاهد كان هذا يتمتم كالموسوس. قالوا: أنت مريض؟ يقول واحد له: أنت مريض يعني أنت موسوس؟ قال: ومن هيامي بكم؟ قالوا: به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. وهذا مثل ما ذكر في سيرة موسى عليه السلام، فإنه لما أرسله ربه هو وأخو هارون إلى فرعون قال: ولا تنيا في ذكري، لا تتعب في الذكر، واصل التسبيح، لأنه يقول له: نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال: ولا تنيا في ذكري. فدخل موسى يتمتم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله. قال له أحد الحراس: أنت مجنون؟ قال: عندي دواء المجانين. هذا ما يذكر في سيرته عليه السلام، يقول: جيت أعالج أنا مجانين فوق في القصر داخل في الإيوان، معروف الطاغية الأكبر هذا الذي طغى وبغى وأخذه سبحانه وتعالى. فهذه يعني لحظة الصدق مع الله سبحانه وتعالى التي قالها الأولياء وصدقوا فيها، حتى أني رأيت منهم مثل معاذ رضي الله عنه يقول: اللهم إنك في ساعة الموت في ساعة الصفر، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ورفع القصور، ولكن أحببت الحياة لمجالسة أقوام إن تكون أطيب الكلام كما ينتقى طيب التمر، وأن أصوم يوما شديد الحر في سبيلك، وأن أقوم الثلث الأخير من الليل، أو كما قال. ويقول حذيفة: مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة لا أفلح من ندم. وقال بعض الصالحين في ساعة الصفر ساعة الموت: اللهم إني كنت أخافك وأما أنا فأرجوك الآن، يعني أرجوك. فهذه هي اللحظة الحاسمة. ترى شوقي يقول في الساعة، أي ساعة بس الساعة التي لها وقع، قال: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. هذا قال في جبل التوباد اللي يقول فيها المجنون: فأجهشت للتوباد حين رأيته وكبرت للرحمن حين رآني. فيقول جبل التوباد يقول شوقي: حياك الحياة وسكى الله زمان ورعا، فيك أنا غينا الهوى في مهدي ورضعنا فكنت المرضع. هذه الربوة كانت ملعبا لشبابين وكانت مرتعا، كم بنينا في حصى أربعا فانثنين ومحونا الأربعة، وكتبنا في لك الرمل فلم تحفظ الرمل فلم يحفظ الرمل ولا لم تحفظ الريح ولا الرمل وعى، كالتضيق الأرض العمر إلا ساعة وضيق الأرض إلا موضع. فهذه ساعة الصدق ينبغي أن تعدوا لها بلا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لحد الصالحين: ماذا عددت لها؟ قال: عددت لها كلمة التوحيد التي لو وزنت في السماوات والأرض لو وزنت بهن وضمانت بهن، وهي لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعة الصفر سوف نمر بها، ونحن صار في عداد ينزل بنا ودرجة درجة حتى نصل إلى تلك اللحظة الحاسمة، ينتهي لحظة العمر ونبدأ في حياة أخرى وإلى لقاء، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم.